بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين عليكم السلام المسألة العاشرة في هذه المسألة العاشرة لو جاءنا من المولى أمران أمر بعد أمر في هذه الحالة هل نكون ملزمين بامتثالي أم يكفي امتثال واحد لهما معا؟ هذا هو محل بحثنا في المسألة العاشرة. جاءنا أمر من الشارع في المرة الأولى، وهذا الأمر بطبيعة الحال سيدل على الوجوب، سواء كان ذلك الأمر صيغة افعل أو مادة افعل مادة الأمر عفوا، أو أي دال على الوجوب، لا فرق لدينا في ذلك، لكن احنا نمثل باعتبار كلامنا في صيغة الأمر فنمثل بصيغة افعل. الأمر الأول قال صلي، ثم بعد ذلك جاءنا أمر ثاني وهو صلي، ثم أمر المولى بأمر آخر وقال صلي. في هذه الحالة أيضا لو كنا نحن وهذا الأمر الثاني فهو يدل على الوجوب لأنه صيغة أمر وهي ظاهرة في الوجوب. في هذه الحالة أنا ملزم بامتثالين لهذين الأمرين، امتثال للوجوب الأول وامتثال للوجوب الثاني، أم أكتفي بامتثال واحد لهما معا؟ هذا هو سؤالنا الذي نريد الإجابة عنه في هذه المسألة. يقول المصنف رضوان الله عليه: هناك فرضان أساسيان في هذه المسألة. الفرض الأول أننا نفترض أن الأمر الثاني صدر من المولى وجاء إلى المكلف بعد أن امتثل المكلف الأمر الأول، قام وصلى، وبعد أن صلى قال المولى مرة ثانية صلي. عليكم السلام ورحمة الله. في هذه الحالة نسأل هذا السؤال أيضا: هل أن الأمر الأول، هل أن امتثال الأمر الأول يكفي ولا نحتاج إلى امتثال الأمر الثاني؟ الامتثال الذي حصل للأمر الأول قبل صدور الأمر الثاني يكفي ولا نحتاج إلى امتثال الأمر الثاني، أو لا نحتاج إلى امتثال آخر للأمر الثاني؟ يقول المصنف: هذا الفرض خارج عن محل الكلام، أصلا لا خلاف ولا بحث فيه، لأنه من الواضح أن المولى شرع وجوب الصلاة مرة ثانية بعد أن امتثل المكلف الأمر الأول بالصلاة، مما يعني أن هناك ملاك وغرض دعا المولى إلى إيجاب الصلاة مرة ثانية بعد أن امتثل المكلف الأمر الأول، وحينئذ لا بد من امتثال ثاني للأمر الثاني. هذا الفرض خارج عن محل كلامنا، لا خلاف يعني فيه، لا شبهة فيه، لا يدخل في محل الكلام. الفرض الثاني: أن يكون الأمر الثاني قد صدر قبل امتثال الأول. بعد لم أمتثل صلي الأول، بعد لم أمتثل ومع ذلك صدر صلي الثاني. في في هذه الحالة لازم أجيب امتثالين، الامتثال الأول امتثال للوجوب الأول، والامتثال الثاني امتثال للوجوب الثاني، أم يكفي امتثال واحد لكلا الوجوبين؟ هو امتثال واحد للوجوب الأول والثاني معا، فصلاة واحدة مني الآن تكفي امتثالا للصلاة لوجوب الصلاة الأول ولوجوب الصلاة الثاني. يقول المصنف في هذه الحالة حتى نقول لابد من امتثال ثاني أو لا نحتاج إلى امتثال ثاني، لابد أن نفهم أن الأمر الثاني الذي صدر من المولى إن كان صدر تأسيسا لوجوب جديد فلدينا جواب، وإن كان قد صدر تأكيدا للوجوب الأول السابق فيكون الجواب مختلفا. إذن هناك حالتان، تارة نفترض أن الأمر الثاني الذي صدر من المولى أراد أن يشرع به المولى وجوبا آخر غير الوجوب الذي شرعه في الأمر الأول، فهو تأسيس لوجوب جديد. معنى هذا الكلام أن الأمر الأول صدر لملاك بسبب ملاك خاص به، هناك غرض، هناك علة غائية دعت المولى إلى إصدار الوجوب الأول وتشريعه. تلاحظون كيف؟ عليكم السلام ورحمة الله. هذه العلة الغائية أو قل هذا الملاك وهذا الغرض أوجد إرادة لدى المولى فقرر أن يوجب فأوجب. الأمر الثاني كان يقف خلفه ملاك آخر مستقل عن ملاك الأمر الأول، هناك علة غائية ثانية دعت المولى، هناك سبب آخر دعا المولى إلى تشريع الوجوب الثاني فأصدر وجوبا آخر، لأن الملاك الجديد الثاني أوجد لديه إرادة جديدة غير تلك الإرادة الأولى، وهذه الإرادة الجديدة أنبعت أوجدت لنا تشريعا جديدا ووجوبا جديدا، فصدر لنا أمر ثان غير الأمر الأول، فيكون الأمر الثاني تأسيسا للوجوب الجديد وليس له علاقة بالوجوب السابق. بناء على هذه الصورة التأسيسية من الواضح أننا هنا، من الواضح أننا هنا أكتب امتثالين لو امتثال واحد، شنو رأيكم؟ امتثالان، لابد امتثالا لأن الوجوب الأول يريد امتثالا خاصا به والوجوب الثاني يريد امتثالا خاصا به. المولى لديه ملاكان ولديه غرضان ولديه علتان غائيتان، لابد أن تحقق أيها المكلف الملاك الأول وتحقق الملاك الثاني، فهناك إذن وجوبان، كل وجوب يريد منك امتثالا. هذا على الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية وهي ما إذا كان الأمر الثاني تأكيدي يريد أن يؤكد ويشدد على المكلف بامتثال الأمر الأول، يريد أن يخبر المكلف أيها المكلف هذا الملاك الذي دعاني إلى تشريع الوجوب، هذا الملاك ملاك مهم، إياك أن تتخلف عن الامتثال، إياك أن تعصيه. الذي دعا المولى إلى إصدار الأمر الثاني ليس وجوب جديد، الوجوب الأول بملاكه وإرادته وجعله هو الذي دعا المولى أن يصدر أمرا ثانيا. المولى لا يريد أن يخبرني أن هناك وجوب ثاني على الصلاة، أريد منك الصلاة بإرادة ثانية أبدا، وإنما هو الوجوب الأول أراد المولى أن يؤكدني وأن يزيد في إيجاد المحركية عندي، فهو تأكيد للوجوب السابق، تأكيد للوجوب الذي فهمناه من الأمر السابق. بناء على هذه الصورة الثانية التأكيدية إيش نحتاج إلى امتثال واحد لا غير لا نحتاج إلى امتثالين إلى هنا المسألة واضحة لا تحتاج إلى زيادة بيان نقدر نفتي بهذه الفتوى الأصولية إذا جاءنا أمر بعد الأمر والمكلف بعد لم يمتثل الأمر الأول حين ذاك إذا فهمنا من الأمر الثاني أنه في مقام التأسيس لوجوب جديد إذن لابد من امتثالين امتثال للوجوب الأول وامتثال للوجوب الثاني وأما إذا فهمنا من الأمر الثاني أنه تأكيد للوجوب الأول لا أنه يؤسس وجوبا جديدا ثانيا إذن هناك وجوب واحد لوجود إرادة واحدة لوجود ملاك واحد فهذا يحتاج إلى امتثال واحد فهذه فتوى أصولية ولكن الكلام كل الكلام كيف نفهم التأسيسية وكيف نفهم التأكيدية من الأمر الثاني هنا سوف يدخل لنا عنصر الإطلاق في الصيغة لاحظوا يا إخوة الحالات المتصورة لصدور الأمر بعد الأمر في حالات ما قبل امتثال الأمر الأول هي أربع حالات أربع صور الصورة الأولى هي هذه الصورة التي ذكرتها لكم على اللوحة في المثال كلا الأمرين كان مطلق غير مقيد لم تؤخذ أي خصوصية في الأمر الأول ولا خصوصية في الأمر الثاني والأمر الثاني يشبه تماما الأمر الأول بكل خصائصه ومميزاته الأمر الأول قال صلي الثاني قال صلي الصورة الثانية الأمر الأول قال صلي إن زالت الشمس فصلي هذا الأمر الأول الأمر الثاني ذكر نفس القيد والشرط إن زالت الشمس فصلي أو المثال اللي ذكره المصنف إن كنت مجنبا فاغتسل وإن كنت مجنبا فاغتسل نفس القيد يعني كلا الأمرين توفر على قيد هناك قيد للأمر الأول وهذا القيد أيضا أخذ في الأمر الثاني وجوب الصلاة معلق على زوال الشمس هنا أيضا وجوب الصلاة معلق على زوال الشمس الصورة الثالثة أن يكون الأمر الأول مطلق حيث قال المولى صلي وأما الأمر الثاني فكان مقيدا فقال إن زالت الشمس فصلي هاي الصورة الثالثة هناك اختلاف بين الأمرين الأول قال صلي ولم يشترط زوال الشمس بينما الثاني اشترط زوال الشمس المثال الصورة الرابعة أن الأمر الأول قال إن زالت أخذ قيدا إن زالت الشمس فصلي هذا الأمر الأول الأمر الثاني أيضا أخذ قيدا لكنه قيد مختلف عن القيد الأول قال إن غابت الشمس فصلي أو إن أفطرت في رمضان فكفر وإن ظاهرت فكفر إن أجنبت فاغتسل مثال المصنف وإن مسست ميتا فاغتسل هذه هي الصور الأربعة للإخوة اللي وصلوا حديثا إحنا نتحدث الأمر بعد الأمر الأمر الثاني وصل بعد الأمر الأول وبعد لم أمتثل الأمر الأول نحتاج امتثالين أو امتثال واحد الآن كل الكلام قلنا عندنا فتوى أصولية هي لو كان الأمر الثاني تأسيس لوجود جديد إذا نحتاج إلى امتثال، وإذا كان الأمر الثاني تأكيد للوجوب الأول نحتاج إلى امتثال واحد. هذا واضح؟ إذا هاي الصور الأربعة المتصورة على أساسها يختلف فهم الأمر الثاني وأنه تأكيد أو تأسيس. أما الصورة الأولى الأمر الأول قال صلي والأمر الثاني قال صلي، يقول المصنف رحمه الله الأمر الثاني هنا ظاهر في التأكيد، الأمر الثاني تأكيدي وليس تأسيسي. هذه هي الفتوى. طبعا القدماء من الأصوليين أطلقوا، بعضهم قالوا امتثال واحد، بعضهم قالوا نحتاج امتثالين، بعضهم قالوا بل التأسيسية، وبعضهم قالوا لا الظاهر والتأكيدية. المتأخرون فصلوا بهذا التفصيل. الفتوى الأصولية في الصورة الأولى أن الأمر الثاني تأكيدي. ما هي العلة في ذلك؟ ما هي النكتة؟ ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أن الأمر الأول تعلق بشيء والأمر الثاني تعلق بنفس ذلك الشيء بلا زيادة ولا نقيصة. الأمر الأول صلي، فعل أمر، هيئة أمر، مادته الصلاة. الأمر الثاني فعل أمر هم صلي، مادته الصلاة. ظاهر الأمرين أن المأمور بهما، أن المتعلق فيهما واحد. الأمر الأول متعلقه هو الصلاة، والأمر الثاني متعلقه هو الصلاة. فإن الأمر الأول لم يأخذ ما إذن في الصلاة المأمور بها، والأمر الثاني أيضا لم يأخذ خصوصية زائدة على أصل المادة. الأمر الثاني اكتفى بالمادة التي ذكرها لنا نفس الأمر الأول. نفهم من ذلك أن المتعلق واحد لا امتياز فيه، الصلاة التي هي متعلق الأمر الأول هي نفسها متعلق الأمر الثاني. يعني بعبارة أخرى أن المأمور به والمطلوب للمولى في الأمر الثاني هو نفس المأمور به والمطلوب للمولى في الأمر الأول. المأمور به واحد. تلاحظون يا إخوان؟ وإذا المأمور به واحد، إذا كان المأمور، خلي أقول مرة ثالثة بعد، المأمور به، عبارة أخرى، المأمور به في الأمر الأول هو صرف وجود الطبيعة، والمأمور به في الأمر الثاني أيضا ظاهره أنه صرف وجود الطبيعة، طبيعة الصلاة. حينئذ هاي مقدمة أولى في الاستدلال في التقريب. المقدمة الأولى أن المأمور به واحد في الأمرين، أن المتعلق واحد، ولو كان الأمر الثاني يريد متعلقا آخر غير متعلق الأمر الأول لقال صلي مرة أخرى. فنفهم أن المتعلق فيه غير المتعلق مالت الأمر الأول. لفهمنا أن المأمور به والمطلوب في الأمر الثاني ليس هو صرف وجود الطبيعة، طبيعة الصلاة، وإنما الوجود المتكرر المرة الثانية هي المأمور بها وهي المطلوبة. بينما المولى لم يقل لي صلي مرة أخرى، قال صلي. إذن المقدمة الأولى ثبتنا من خلالها أن المأمور به واحد وهو الصلاة في كلا الأمرين، هم الأمر الأول وهم الأمر الثاني. المقدمة الثانية:
لا يمكن أن يتعلق وجوبان على شيء واحد، على مأمور به واحد، على متعلق واحد.
هم الصلاة هي متعلقة للوجوب الأول، هم هي متعلقة للوجوب الثاني، هذا مستحيل، هذا غير ممكن. ليش مستحيل؟
بعد المصنف ما فصل به، نقدر نقول مستحيل لأنه من باب اجتماع المثلين على شيء واحد، وهو محال.
عندي وجوب تعلق بالصلاة في المرة الأولى، وبعدين مرة ثانية إجاني وجوب آخر جديد تعلق بالصلاة مرة ثانية،
هذا مستحيل، اجتمع الوجوبان، فإن الوجوب الثاني مثل للوجوب الأول. تلاحظون يا إخوة، واجتماع المثلين مستحيل كاجتماع الضدين، كاجتماع النقيضين.
نقدر نفسرها بهذا التفسير، نقدر نجيب لها دليل آخر، وهو
أن اجتماع وجوبين على أمر واحد بلا فرق بين الوجوبين، بين المتعلقين، بين المأمورين،
هذا لغو، لغو. إذ ما فائدة الوجوب الثاني؟ الوجوب الأول أراد أن يبعث المكلف المخاطب نحو الصلاة،
الوجوب الثاني لماذا صدى؟
أراد أن يبعث، طبعاً قاعد نفترض أنه وجوب مستقل غير الوجوب الأول، أراد أن يبعث
الجواب،
قد بعث في المرة الأولى، ما هو الداعي للوجوب الثاني الذي يتعلق بنفس الشيء بلا فرق تماماً، بنفس الشيء الذي تعلق به الوجوب الأول، ما هو الداعي إلى ذلك؟ البعث،
لأن الأوامر، لأن الأحكام الشرعية مثل الوجوب، الوجوب كحكم شرعي هدفه أن يبعث المكلف، هذا هو، أن يبعث المكلف نحو المأمور به، نحو المتعلق،
أن يحرك المكلف، هذا لغو، لأنه في المرة الأولى حركه، يكفي بعد،
لا يحتاج إلى تحريك بوجوب جديد مستقل. هاي المقدمة الثانية، إذن لا محيص لنا. المقدمة الثالثة: لا محيص لنا إلا أن نقول أن الوجوب الثاني، أن الأمر الثاني أراد أن يؤكد الوجوب الأول وليس وجوبا ثانيا،
الأمر الثاني أراد أن يؤكد نفس الوجوب الأول ويزيد في البعث ويشدد على المكلف عدم العصيان،
وبالتالي نخلص من اجتماع المثلين، نخلص من وجود بعث وتحريك جديدين. إذن الصحيح هو التأكيدية،
هذه في الصورة الأولى. الصورة الثانية، الصورة الثانية هي قوله: إن زالت الشمس فصلي، ثم كرر قبل الامتثال: إن زالت الشمس فصلي.
هنا يقول المصنف، هنا هم نستفيد أن الأمر الثاني تأكيدي، الأمر الثاني تأكيدي بنفس البيان الذي ذكرناه في الأمر الأول، بنفس البيان.
فإنه وإن ذكر في الأمر الأول قيد وخصوصية، لكن نفس هذا القيد ونفس هذه الخصوصية رجع المولى وذكرها في الأمر الثاني، وبالتالي
صار الوجوب الموجود في الأمر الأول والوجوب الموجود في الأمر الثاني لو كانا مستقلين، لو كانا اثنين، سيجتمع المثلان على متعلق واحد، مأمور به واحد، بلا فرق بين الوجوب الأول والوجوب الثاني ولا بين المتعلق لهما،
يلزم نفس الكلام.
فهنا نستفيد التأكيدية
ببركة صيغة الأمر، استفدنا التأكيدية.
طبعا لاحظوا يا إخوان، التأكيدية خلاف الظاهر، خلاف الأصل، خلاف القاعدة. القاعدة تقتضي أن كل أمر عندما يأتي فإنه يريد أن يفيدنا وجوبا مستقلا به،
وبالتالي فإذا نريد أن نبني على التأكيدية نحتاج إلى قرينة. هنا في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية القرينة نأخذها من نفس الأمر. الصورة الثالثة، في الصورة الثالثة،
الصورة الثانية هي نفس الصورة الأولى، الفائدة من ذكرها شنو؟
باعتبار أكو قيد حتى يوضح، مو يريد يأخذ كل صور المسألة باعتبار وجود القيد فيها.
المسألة الأولى بدون قيد، المسألة الثانية
أحسنت مع القيد، هو هذا الفرق مو أكثر. الصورة الثالثة أن الأمر الأول تعلق بالصلاة بلا قيد، والأمر الثاني تعلق بالصلاة مع القيد. في هذه الحالة يقول المصنف، في هذه الحالة أيضا نستظهر التأكيدية للتأسيسية. غاية الأمر هنا استفادتنا للتأكيدية تكون بعد تطبيق قاعدة من قواعد التعارض غير المستقر، وهي التقييد. إذا جاني أمر مطلق وجاني أمر مقيد سوف يتعارضان، بدوا يتعارضان، نلقيهما إلى العرف. أيها العرف المحترم، ماذا تقول في هذين الأمرين؟ أحدهما قال صلي، والآخر قال إنزالت الشمس فصلي. يقول بما أن الأول مطلق والثاني مقيد فإننا نحمل المطلق على المقيد. يعني شنو؟ يعني أن المراد الجدي للمولى في الأمر الأول لم يكن مطلقا، وإن أبرزه بنحو الإطلاق، وإنما مراده الجدي مقيد من أول الأمر. وقرينتنا على أن المراد الجدي كان مقيدا من أول الأمر هو وجود المقيد. وبالتالي النتيجة أن المطلق وإن قال صلي، الدليل الأول الأمر الأول، وإن قال صلي لكن المراد به أيضا إنزالت الشمس فصلي، أكو قيد في مراد المولى الجدي، في دواخل المولى، في دواخل سيدنا أكو قيد. هذا القيد منين افتهمناه؟ ببركة الأمر الثاني. إذا كان الأمر كذلك في الصورة الثالثة فهي تماما راح تصير مثل الصورة الثانية، بعد الكسر والانكسار، الجبر والانجبار، بعد الجمع العرفي بينهما، راح تصير حال الصورة الثالثة نفس حال الصورة الثانية، ونستفيد التأكيد فرارا من اجتماع المثلين أو لغوية صدور الأمر الثاني. الصورة الرابعة إذا كان لكل من الأمرين، إذا كان في كل من الأمرين قيد، فالأمر الأول بالصلاة مقيد بالزوال، والأمر الثاني للصلاة مقيد بالمغيب. في هذه الحالة ما هي الفتوى شيخنا المصنف؟ قال رحمه الله الفتوى هي التأسيسية. بس هاي الصورة يا إخوان نستفيد التأسيسية، أو قل نبقى على الأصل، وهو أن الأمر الثاني يؤسس لوجوب جديد. نبقى نحافظ على القاعدة العامة، على الأصل في الأوامر في الأدلة. الأمر الثاني تأسيسي يريد أن يؤسس لوجوب جديد. الأمر الأول يؤسس لوجوب الصلاة، وعلق هذا الوجوب على الزوال. الأمر الثاني أيضا يريد أن يؤسس لوجوب الصلاة، لوجوب آخر، لوجوب جديد، لكنه علقه على المغيب، علقه على المغيب. أو في مثال المصنف، إن أجنبت فاغتسل، هذا الأمر الأول، هذا يريد أن يؤسس شيء واضح. هذا بعد هو جاء، الذي جاء أولا، هو الذي شرع أولا ووصلنا أولا، يريد أن يؤسس لوجوب الاغتسال، لكن شرطه مقيد معلق على الجنابة. الأمر الثاني عندما قال إذا مسست ميتا فاغتسل،
يريد أن يؤسس لأمر جد لوجوب جديد غير الوجوب الأول، لكن هذا الوجوب معلق على مس الميت، فنحافظ على التأسيسية. هنا لا يجتمع الوجوبان على شيء واحد، قل لا لا يجتمع الوجوبان على شيء واحد. بعد أن أخذ المولى شرطا للوجوب الأول غير الشرط الذي أخذه في الوجوب الثاني، القيد الذي علق الوجوب الأول عليه غير القيد الذي علق الوجوب الثاني عليه، غير القيد الذي علق الأمر الثاني عليه، نستفيد أن هذا الوجوب يختلف عن ذاك الوجوب. فهذا فرد من وجوب الصلاة وهذا فرد من وجوب الصلاة. هذا الفرد كان موضوعه الزوال، شرطه الزوال، وهذا الفرد كان شرطه المغيب. الفرد الأول من الاغتسال كان شرط وجوب الاغتسال، كان فرده، كان قيده وشرطه هو الجنابة، والفرد الثاني من وجوب الاغتسال كان شرطه مس الميت، فهما تأسيسيان، هما تأسيسيان. المتعلق هنا مختلف متعدد وليس بواحد، ليس واحدا، هو مختلف. نعم، إذا أراد شخص أن يفترض أن المتعلق هنا واحد، هذا المتعلق نفس هذا المتعلق، إذا المتعلق واحد، المطلوب واحد، المأمور به واحد، هم في الأمر الأول هم في الأمر الثاني، حينئذ هذا يحتاج لأحد مبنيين. المبنى الأول أن يقول بأن الأمر الثاني تأكيد للأمر الأول، هذا تأكيد لهذا، والتأكيد خلاف، التأكيد خلاف الأصل. بعد أن كان هناك قيد في الأمر الأول يختلف عن في الأمر الثاني يختلف عن القيد في الأمر الأول، على أي أساس؟ ما هو الداعي لأن نفترض التأكيدية؟ لا داعي إلى ذلك. فإذا هذا المبنى الأول مبنى باطل، ما نقدر نلتزم به، يعني التأكيدية في هذه الصورة ما نقدر نلتزم به، وبالتالي فهنا يوجد متعلقان مختلفان، المأمور به مختلف ليس بواحد. في مثال الاغتسال قد واحد يقول ليش نقدر نستفيد الوحدة، وحدة المتعلق من خلال التداخل، تداخل المسببات. يعني إذا واحد كان مجنب ومس ميتا، ماذا، ما هو حكمه؟ المجنب الذي يمس ميتا ما هو حكمه؟ يجي خاطبه سوف يخاطبه أمران، الأمر الأول إن كنت مجنبا فاغتسل، والأمر الثاني إن مسست ميتا فاغتسل. مع ذلك هذا صاحبنا لو اغتسل غسلا واحدا وامتثل امتثالا واحدا، ألا يكفيه ذلك؟ نعم يكفيه ذلك. فإذا المتعلق واحد، المتعلق واحد، نستفيد وحدة المتعلق، وحدة المأمور به، وحدة المطلوب، ببركة التداخل. إذ لو كان هناك مطلوباني ومأموراني ومتعلقاني ومراداني للمولى، لألزمنا المولى بامتثالين للاغتسال، يغتسل مرتين، أحدهما للجنابة والثاني لمس الميت، ولما اكتفى منه المولى باغتسال واحد، هذا يعني أن المأمور به كان واحدا، تداخل، وهذا تداخل المسببات. المصنف رحمه الله يقول هذا الكلام فيه خلط، هذا مو صحيح. فإنه إذا افترضنا تداخل المسببات،
تعرفون ماذا يعني تداخل المسببات؟ يعني أن السبب الأول ينتج مسبباً ومعلولاً خاصاً به. يعني الجنابة تنتج وجوب غسل خاص بها. ومس الميت الذي هو سبب آخر للاغتسال يوجب مسبباً ومعلولاً خاصاً به أيضاً. فإذا هناك سببان وهناك مسببان، لكن هذان المسببان في عملية الامتثال الشارع يكتفي فيهما بغسل واحد. وبالتالي في مثال التداخل المراد أمران لا أمر واحد، المطلوب شيئان لا شيء واحد، المتعلق مو واحد. هناك وجوبان للاغتسال، هناك غسلان واجبان، الجنابة ومس الميت، ليس أمرا واحدا ومطلوبا واحدا. ماكو إرادة واحدة، إرادتان ومرادان ومطلوبان ومأموران، لكن المولى يكتفي بغسل واحد. هذا معنى تداخل المسببات. أصلا تداخل المسببات على خلاف ما أردتموه. تداخل المسببات أنتوا تردون تداخل المسببات حتى تثبتوا من خلال ذلك وحدة المطلوب، والعكس هو الصحيح. تداخل المسببات يعني أكو مطلوبين، يوجد مطلوبان، المولى يكتفي منك بفرد ومصداق خارجين واحد لهما. فإذا تداخل المسببات يبتني على التأسيسية أصلا دون التأكيدية. يعني تداخل المسببات يبتني على وجود وجوبين مستقلين كل منهما له سبب وعلة تختلف عن علة الآخر. فإن الوجوب الأول سببه غسل الجنابة، والوجوب الثاني سببه الجنابة، والوجوب الثاني سببه مس الميت. فهناك وجوبان، إذن الأمر الثاني أمر تأسيسي وليس أمرا تأكيديا. فإذا تداخل المسببات ينتج عكس المطلوب لكم، على أنه الصحيح كما سيأتي في بحث المفاهيم في خاتمة مفهوم الشرط أن الصحيح هو عدم تداخل المسببات كقاعدة عامة. القاعدة هي لا تداخل في الأسباب. تداخل في الأسباب يعني ذن السببين، الأول الجنابة والثاني مس الميت، ذن اثنينات يتداخلن في التأثير ويصبحان علة واحدة يوجبان وجوبا واحدا، ينتجان وجوبا واحدا. فهناك وجوب واحد منهما، هذا تداخل الأسباب. هذا تداخل الأسباب المشهور عدم صحته، فإن كل علة لها معلولها الخاص بها. إذا قلنا الأسباب لا تتداخل، بل إذا قلنا الأسباب ما تتداخل، نجي لسؤال ثاني. خب المسببات تتداخل لولا، يعني نعم نفترض أن الجنابة تنتج وجوبا خاصا بها ومس الميت ينتج وجوبا خاصا به، فصار عندي وجوبان للغسل، هل يتداخلان في الامتثال لولا؟ مصداق خارجي واحد للغسل يحقق الامتثال، امتثالهما معا بهذا الغسل الواحد. هذا تداخل المسببات. الحق والصحيح في القاعدة هو عدم تداخل لا الأسباب ولا المسببات، هذه كقاعدة عامة. أما في بعض الموارد إنما نقبل التداخل في المسببات للدليل الخاص، كما ورد ذلك في غسل في عالم الأغسال، في أحكام الأغسال نقبله للدليل الخاص، وإلا كقاعدة عامة نقول بعدم التداخل. إذن النتيجة هي هذه حتى نجاوب على هذا السؤال. إذا كان عندي أمر بعد أمر نحتاج إلى امتثالين أو امتثال واحد، الجواب مالتنا، الفتوى مالتنا الأساسية، إذا قلنا أن إذا استفدنا من الأمر الأول الأمر الثاني عفوا أنه تأسيسي، حينئذ نقول بامتثالين، وإذا استفدنا من الأمر الثاني أنه تأكيدي، حينئذ نكتفي بامتثال واحد. أما كيف في الواقع الخارجي شلون نقدر نفهم هذا تأسيسي وهذا تأكيدي، قسمنا الحالات المتصورة إلى 4 صور، والصورة الأولى والثانية والثالثة نستفيد منها التأكيدية في الأمر الثاني، والصورة الرابعة هي الصورة الوحيدة التي نستفيد منها التأسيسية في الأمر الثاني. إذا ما عندكم سؤال أطلب. قال المصنف رحمه الله: الأمر بشيء مرتين، هذه المسألة العاشرة. إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين. الصورة الأولى أن يكون الأمر الثاني صلي الثاني بعد امتثال الأمر الأول، أنا المكلف صليت يعني امتثلت الأمر الثاني وراها الأمر الأول وراها إجاني أمر ثاني بالصلاة، وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا، وهذا لا خلاف فيه، لأنه بعد أن وجدني المولى ورآني أصلي ورأى أن أكملت الصلاة قال لي صلي، نفهم من ذلك أن هذا الأمر الثاني صدر من ملاك آخر، ملاك جديد وغرض جديد وله علة جديدة فإرادة جديدة فجعل جديد فإجاني أمر جديد، فلا بد من امتثال ثاني، والامتثال السابق لا يغني عن الأمر الجديد. ثانيا أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، بعدني ما صليت وامتثلت الأمر الأول إجاني الأمر الثاني، وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين، هذا المكلف يمتثل مرتين أو كفاية المرة الواحدة في الامتثال. فإن كان الأمر الثاني، هاي الفتوى مالتنا الأصولية، فإن كان الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر له ملاكه الخاص به وإرادته الخاصة وجعله الخاص، وصدر الأمر الثاني حتى يفهمنا وجود الجعل الجديد، تعين الامتثال مرة بعد أخرى، يعني لا بد أن يمتثل للوجوب الأول ويمتثل مرة ثانية للوجوب الثاني. وإن كان تأكيدا للأمر الأول، هسا إحنا هذا التأسيس طلع في الواقع الخارجي ما نقدر نطبقه إلا على الصورة الرابعة، ما نقدر نطبقه إلا على الصورة الرابعة، وإحنا في عالم التداخل هم كقاعدة عامة المشهور يقولون بعدم التداخل، يعني نحتاج امتثال لغسل الجنابة ونحتاج امتثال لغسل مس الميت. نعم في هذا المثال بالتحديد أكو دليل خاص أراد أن يرفع التكلف عن المكلف، فقال بكفاية الامتثال الواحد. وإن كان الأمر الثاني تأكيدا للأمر الأول فليس لهما لهذين الأمرين إلا امتثال واحد. ولتوضيح الحال وبيان الحق في المسألة نقول إن هذا الفرض له 4 حالات، يعني أمر ورد الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول له 4 حالات. الأولى أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط كأن يقول مثلا صلي ثم يقول ثانيا صلي، هذين الاثنين مطلقات، الوجوب الأول ما علق على شيء والوجوب الثاني ما علق على شيء، تلاحظون كيف مم يعلق على أي شيء. فإن الظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد.
سيدنا عفوا، شنو مدخلية الامتثال وعدم الامتثال بالمسألة؟
لأنه إحنا نريد نشوف هذا المكلف إذا صلى صلاة واحدة كافية لو لا،
قال صوم ثم قال صوم. إذا صلى يوم واحد له ما يكفي لو ما يكفي. وهذا بحثنا، هو هذا بحثنا، كفاية الامتثال الواحد أو عدم كفايته. تلاحظون كيف؟ كل واحد منهما يطلب امتثالا خاصا به لو يكتفيان بفرد واحد للامتثال. تلاحظون كيف؟ هو هذا بحثنا، هو هذا بحثنا، أن هذان لهما امتثالان أو لهما امتثال واحد، هو أصلا كل البحث هنا. فإن الظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد، يعني ليس هذا أمرا يطلب من المكلف امتثالا خاصا به. ليش؟ لأن هاي طبيعة، لأن المتعلق هنا واحد، طبيعة واحدة، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا كان المتعلق والمأمور به واحدا من المستحيل أن يتعلق به وجوبان اثنان. قال لأن الطبيعة الواحدة، هذه مقدمة، هاي المقدمة الثانية، لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز في البين. طبيعة واحدة بلا أي مائز، بلا أي خصوصية. فلو كان الثاني تأسيسا كان يريد أن يفيدنا وجوبا جديدا غير مؤكد. شنو معنى تأسيسا؟ معناها هذا غير مؤكد للأول، لكان على الآمر، هاي المقدمة الثالثة. فلو كان الثاني تأسيسا غير مؤكد للأول لكان على الآمر تقييد متعلقه ولو بنحو مرة أخرى. إذا يريد يفيدنا وجوب جديد مستقل لابد أن يضيف ما إز على المتعلق مالت الوجوب الأول. لكان على الآمر تقييد متعلقه وهو الصلاة ولو بنحو مرة أخرى. فمن عدم التقييد وظهور وحدة المتعلق فيهما، لأنه لم يقيد كما تقدم في المقدمة الثالثة، وظهور وحدة المتعلق فيهما، هاي المقدمة الأولى، يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد. إذا صلي، هذا ظاهر في أن الأمر الثاني يؤكد الوجوب الأول، الوجوب المستفاد من الأول. وإن كان نعم نلتزم أن التأكيد في نفسه خلاف الأصل وخلاف ظاهر الكلام لو خلي ونفسه، هو خلاف الظاهر، لكن إحنا شو نسوي؟ نوقع بالمحذور العقلي، فرارا من المحذور العقلي نقول بالتأكيد، لأن التأسيس يلزم منه اجتماع الوجوبين المفادان بالأمرين اجتماعهما على شيء واحد. وهذا إما نقول اجتماع للمثلين على شيء واحد، وإما أن نقول أن هذا خلاف حكمة الآمر. إذن هنا نستفيد التأكيد. الثانية، أن يكون الأمران معا معلقين على شرط واحد، كأن يقول المولى مثلا إن كنت محدثا فتوضأ، ثم يكرر نفس القول ثانيا إن كنت محدثا فتوضأ. ففي هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد لعين ما قلناه في الحالة الأولى بلا تفاوت. الكلام هو الكلام، راح يصير عندي وجوبان، إذا كان هذا تأسيسي راح يصير عندي وجوبان مجتمعان على مأمور به واحد، وهي الطبيعة التي أخذ فيها هذا المائز الثالث، وهو مستحيل فلا بد أن نقول بالتأكيدية. الثالثة، أن يكون أحد الأمرين معلقا والآخر غير معلق، والآخر غير معلق، كأن يقول مثلا اغتسل، هذا غير معلق على شيء، ثم يقول إن كنت جنبا فاغتسل، هذا معلق. ففي هذه الحالة يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد. المطلوب هم واحد، يعني المأمور به واحد، المتعلق واحد. ما هو المتعلق؟ ليس مطلق الاغتسال، وإنما الاغتسال المرتبط بالجنابة، هذا هو المطلوب. المطلوب واحد حتى من المطلق، نعم بعد بعد أن نطبق قانون التقييد يطلع المطلوب واحد حتى من الأمر الأول. لوحدة المأمور به ظاهرا، المأمور به واحد، راح يقول ليش؟ لوحدة المأمور به ظاهرا، هذه الوحدة صفتها أنها مانعة، المانعة من تعلق الأمرين به، يعني الوجوبين. وحدة المأمور به شلون تقول واحد؟ والأول الأول قال اغتسل، والثاني قال إن كنت جنبا فاغتسل، راح يفسر شلون هذا المأمور به واحد، غير أن الأمر المطلق، أعني غير المعلق، يحمل إطلاقه على المقيد، أعني المعلق. يقول قصدي ترى إذا أقول مطلق ومقيد، قصدي قيد للوجوب وعدم قيد للوجوب. فيكون الثاني، إن شاء الله هذه بعض المصطلحات راح تجينا يتوضح من خلال القادم من البحث، لا سيما في التقسيمات. فيكون الثاني، الأمر الثاني، مقيدا لإطلاق الأول اغتسل، ونفهم أن المقصود باغتسل إن كنت مجنبا فاغتسل، وكاشفا عن المراد الجدي منه أن المراد الجدي مو مطلق وإنما مقيد. إذن هاي الصور الثلاث كلها الأمر الثاني تأكيد فيها. الرابعة أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء والآخر معلقا على شيء آخر، كان يقول مثلا إن كنت جنبا فاغتسل، ويقول ثانيا إن مسست ميتا فاغتسل. ففي هذه الحالة تلاحظون قيدان مختلفان، شرطان مختلفان، والجزاء واحد، الشرط مختلف متعدد والجزاء واحد. ولذلك هذا يبحث في مفهوم الشرط، إذا اختلف، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، ما هو الحكم هنا؟ هناك بحث. ففي هذه الحالة يحمل ظاهرا على التأسيس، يحمل الأمر الثاني على التأسيس، لأن الظاهرة أن المطلوب في كل منهما غير المطلوب في الآخر، المأمور به في كل منهما غير المأمور به في الآخر. ويبعد جدا حمله على أن المطلوب واحد، وحدة المطلوب هو بعيدة جدا. ليش بعيدة؟ يقول أما التأكيد، لأن وحدة المطلوب بأحد صورتين، أحد دعوين، الأولى التأكيد، وهذا لا معنى له هنا. أما التأكيد فلا معنى له هنا، لأن الأصل قلت لك القاعدة هي التأسيسية، إذا إجاني أمر يعني وجوب آخر، إنما فررنا عن التأسيسية لمحذور عقلي، هنا هذا المحذور العقلي ما موجود بعد وجود المائز وتعدد الشرط. المبنى الثاني، وأما القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين، قد واحد يقول التداخل يعني مطلوب واحد له امتثال واحد، يقول لا، التداخل اللي انت قصده تداخل المسببات، وتداخل المسببات ينتج مطلوبين لا مطلوب واحد، ولكنه ليس من باب التأكيد. وأما القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين، هذا تداخل المسببات يا إخوة، امتثال واحد عن مطلوبين، فهو ممكن، سوف يأتينا هناك، هذا ممكن. وهناك من قال بالتداخل في باب المسببات، ولكنه ليس من باب التأكيد أبدا أبدا، بل التداخل في المسببات لا يفرض إلا بعد فرض التأسيس. كون تقول الوجوب الثاني، كون تقول الأمر الثاني أوجد وجوبا آخر، مس الميت أوجد وجوبا آخر غير الوجوب الأول، وأن هناك أمرين يمتثلان معا بفعل واحد، هذا معنى التداخل في المسببات، وجوبان يمتثلان باغتسال واحد. ولكن التداخل على كل حال خلاف الأصل، ولا يصار إليه إلا بدليل خاص. أصلا هو التداخل بالمسببات ما ينفع، ولكن عندنا جواب آخر، نقول التداخل بالمسببات أصلا خلاف الأصلي، ولا يصار إليه إلا بدليل خاص، كما ثبت في غسل الجنابة أنه يجزئ عن كل غسل آخر. وسيأتي البحث عن التداخل مفصلا في مفهوم الشرط. والحمد لله رب العالمين. بلش. ها شيخنا، ممكن لأنه يعني من المعقول أن نقول به خلاف، يعني ما عدنا قاعدة عقلية تقول أن التداخل مستحيل. تلاحظون كيف التداخل في الأسباب يدعى أنه غير ممكن. تداخل في الأسباب يعني أن هناك علتان ومؤثران مستقلان عن بعضهما، فصار فأوجد معلولا واحدا مع أنهما أمران فيقال بالاستحالة. أما في المقام له في التداخل، في تداخل المسببات لا يقال بالاستحالة، خلاف القاعدة مقصود به، خلاف القاعدة. يعني القاعدة هي عدم التداخل، نبني على أنه كل سبب له مسبب وكل مسبب له امتثال. أي بعدها ما أجت هاي قاعدة الداخل اللي هو أشار، قال هاي القاعدة راح تجينا في باب المفاهيم، في باب المفاهيم نأكد عليها إن شاء الله تعالى. الله يسلمك يا شيخنا، عليكم السلام ورحمة الله. هذا
الأمر قيد واحد لا يجوز أكثر من قيد واحد،
لا
هذا ممكن، هذا قيد الذي قيدته في الأمر،
نعم
ما يجوز قيدين أربعة ثلاثة قيد في أمر واحد.
بل يعني يمكن مثلا هنا المولى ماذا يقول؟ يقول إن مثلا يوجب على المكلف الصلاة، متى يوجب عليه؟ إن زالت الشمس وكنت قادرا وكنت في وطنك، صار ثلاث قيود، إن زالت الشمس وكنت في وطنك وكنت قادرا فصلي، أخذ ثلاث قيود، ما عندنا مشكلة في على بلي في هذا الوجوب، علق على ثلاثة قيود ما يخالف. فإذا هذا الوجوب الأول لا ينتج إلا إذا توفرت القيود الثلاثة. بل ممكن إحنا كلامنا مو هنا، نقول لو أنه ذكر في الدليل الأول قيدا واحدا أو ثلاثة قيود، إجي في الدليل الثاني ذكر قيدا آخر أو ثلاثة قيود أخرى في الدليل الثاني، حينئذ الذي ينتج وجوب واحد لو وجوبان، الأصل هو وجوبان.
هذا مو نفس النتيجة، نفس الشيء الغسل مثلا
فصلي واحد. اي النتيجة واحد. طبعا هنا هذا اشكال قد يقال، خو هنا صار المتعلق واحد والمأمور به واحد، فالاشكال هو الاشكال، المأمور به واحد الاشكال هو الاشكال. هم يجيبون على ذلك يقولون لا، هنا وان كان الجزاء هو صلي، لكن يريد فردا من طبيعة الصلاة غير الفرد الموجود هنا من طبيعة الصلاة. هذا منين نعرفه أنه أراد فردا مختلف؟ نعرفه من خلال اختلاف الشرط. أحسن، من خلال اختلاف الشرط.
هذا الزوال والغابة مو نفس الشيء؟
لا، الزوال هو الظهر.
ها الظهر
إيه؟ أحسنت. والمغيب هو الغروب.
الثاني سيدنا هل في القرآن إذا كان هذا تأسيسيا؟
نعم.
إذا كان تأسيسيا
نعم،
لابد في القرآن يعني أكثر من 10 مرة جاء أقيم الصلاة
نعم،
لابد هذا الشيء يكون تأسيسيا كل مرة.
أي
غير شيء.
أي بلي، وهذا
تأكيدي.
احنا باعتبار نفهم انه اقيم الصلاة اللي اجى في المرة الثانية هو نفس الوجوب الذي تحدثت عنه الآية الأولى.
اما كيف تفرزون
باعتبار انه هنا في اقيم الصلاة الشروط واحدة مو متعددة. اقيم الصلاة ما يدخل في الصورة الرابعة، يدخل في الصورة الأولى. الله يسلمكم، حياكم الله شيخنا، والديكم شيخنا حبيبي.
في هذه الصورتين الأوليين
نعم.